الأجانب كما كشفت إحدى الوثائق التي سربها الموقع.
وتكشف الوثائق أن معظم الأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية في أوروبا موجودة في بلجيكا وهولندا وألمانيا وتركيا.
كما تتحدث عن قلق أمريكي وبريطاني من احتمال وصول أسلحة نووية باكستانية إلى أيدي من تصفهم المذكرة بالإرهابيين، ومن احتمال قيام مسؤولين باكستانيين بتهريب ما يكفي من المواد النووية لصنع سلاح نووي.
بحسب الوثائق فإن باكستان تعمل على إنتاج أسلحة نووية صغيرة ذات استخدامات تكتيكية قد تستخدم في معارك مع الجيش الهندي.
وقالت إن قائد الجيش الباكستاني أشفق كياني رئيس آصف علي زرداري على التنحي، وأنه يتلاعب بالحكومة والبرلمان لتجنب تغيير سياسة البلاد تجاه منطقة القبائل.
وعن الرئيس الأفغاني حامد كرزاي قالت الوثائق إنه أطلق سراح سجناء خطيرين ومهربي مخدرات دون أن يقدمهم للمحاكمة.
وفي الوثائق أبدى الأمريكيون اهتماما كبيرا بالإرث اليهودي للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قبيل انتخابه.
وقالت الوثائق إن مستشاري ساركوزي حرصوا على عدم إثارة غضبه خلال زيارة رجب طيب أردوغان لباريس، فقاموا بتحويل مسار طائرة ساركوزي كي لا يرى برج إيفل منارا بألوان العلم التركي.
قال البروفيسور توم فلانغن مستشار رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر في حديث تلفزيوني إنه ينبغي اغتيال جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس.
وأضاف البروفيسور فلانغن قوله إنه ينبغي أن يضع الرئيس أوباما مكافأة لمن يغتال أسانج أو يستخدم طائرة بدون طيار للتخلص منه.
قال رئيس الإكوادور رافائيل كوريا إن بلاده لن تمنح مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج الإقامة في الإكوادور بعد تصريحات لنائب وزير الخارجية الإكوادوري أمس بهذا المعنى.
وأكد كوريا أن الإكوادور لن تدعم أبدا خرق قوانين أي بلد حتى لو كانت تصرفات هذا البلد خاطئة وفق تعبيره.
يذكر بأن نائب وزير الخارجية الإكوادوري كان قد صرح أمس أن بلاده مستعدة لمنح أسانج الإقامة في الإكوادور دون أي شروط. ومعي من القاهرة الدكتور عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق. دكتور، واضح ما أثارته أو ما أحدثته هذه التسريبات من قلق، من ضيق، من انزعاج، يعني إلى أي مدى يمكن أن يذهب هذا التأثير إلى حد الإضرار بالعلاقات الدولية وربما يعني خلق مناخ من الارتياب والنفاق السياسي في علاقات الدول بعضها ببعض؟
نعم، إذا صح أن هذا الموقع قد نشر هذه الوثائق دون علم الولايات المتحدة أو بالتوافق معها، فإن هذا يطرح سؤالين كبيرين. السؤال الأول هو ما مدى السرية اللازمة للمعلومات وكيف يمكن تأمينها حتى يمكن أن تطمئن البلاد، أي بلد من الدول الكبرى، إلى سلامة اتصالاتها مع بعثاتها. وثانيا، ما هي الثقافة الجديدة في تربية الدبلوماسي في المرحلة القادمة؟ إذا كان كل ما يكتبه لحكومته وهو يعتبر سرا من أسرار حتى لو كان مذاعا في أجهزة الإعلام العادية، فإنه يعتبر وثيقة رسمية تتبناها حكومته. هذه المشكلة أو المشكلتان في الواقع يطرحان الآن. إذا هناك شك في أن الولايات المتحدة لها ضلع في الموضوع، وفي نفس الوقت فإنه إذا كان كما قيل بالأمس أنها تعتبر، أي هذا الكشف اللي هو الليكس أو التسريبات تعتبر مماثلة في خطرها لأحداث 11 سبتمبر، تكون الولايات المتحدة قد هزمت مرتين في هذا القرن. أولا هزمت عندما هجمت من داخل أراضيها بصرف النظر عن الذي قام بالهجوم عليها، وثانيا أنها هزمت تكنولوجيا وهي قلعت العالم في الجانب التكنولوجي. فهذه قضية تثير الكثير من المخاوف كما تثير الكثير من الشكوك، مثلما أنها تطرح السؤال الخطير حول طبيعة العمل الدبلوماسي في المرحلة المقبلة، لأننا كدبلوماسيين كنا نكتب بإطمئنان كبير إلى أن هناك أمن للمعلومات وأنها ستصل مباشرة إلى الجهاز الرئاسي.
نعم.
ومن ثم ستكون المعلومات مؤمنة.
يعني هناك من يقول يعني في هذا السياق ان الدرس المستخلص ربما من هذه التسريبات هو ان ما كان يجري تحت الطاولة ربما سيصبح فوقها. وهناك من يقول هل الوقت يعني سيستدعي ضرب الكثير من السرية مستقبلا على العلاقات الدولية؟
نعم، هو طبعا فكرة السرية مطلوبة جدا في العلاقات الدولية، رغم أن موضوع السرية كان قد أدين بعد الحرب العالمية الأولى، وبالفعل تم رصد مادة في عصبة الأمم حتى يمكن أن تجعل المراسلات والاتصالات غير سرية ولا يعتد بالوسائل للاتفاقيات السرية، لأنها كانت سبب من أسباب الحرب العالمية الأولى. لكن أنا أعتقد أن المراسلات السرية بين ممثلي الدولة وبين مركزها الرئيسي في عاصمتها مسألة أساسية. الاختراق الذي يحدث الآن يؤدي إلى البحث عن وسيلة جديدة لتأمين هذه المعلومات، والمعلوم أن العمل الدبلوماسي قد تأثر تأثرا كبيرا من الناحية التاريخية بالفن التكنولوجي. في الماضي لم يكن هناك وسائل اتصال، فكان مبعوث يذهب بشخصه ويتلقى المعلومات ثم يأتي مرة أخرى إلى عاصمته لكي يخبر عنها فيأتي بعد عام مثلا. الآن يستطيع أن يفعل ما يشاء. ثم بالإضافة إلى ذلك هناك تداخل كبير بين أجهزة الإعلام ووسائل الاتصال الحديثة وبين وظيفة الدبلوماسي، مما يدفعنا إلى إعادة النظر مرة أخرى في إعداد الدبلوماسي. أولا، ماذا يجب أن يكتب وما هو قدر التأمين للمعلومات التي يكتبها لعاصمته؟ لكن فيما يتعلق بالذي أذيع، أنا لا أظن أن هناك خطرا كبيرا على الولايات المتحدة، لأن ما أذيع كان مفترضا، ولكن الفرق الوحيد أنه يذاع من خلال وثيقة رسمية.
نعم.
في الماضي كان تكهنات وكان افتراضات، ولكن في هذه الحالة وثيقة رسمية، هذا يضر بأمن المعلومات في الولايات المتحدة.
شكرا جزيلا لك دكتور عبدالله الأشعل المساعد وزير الخارجية المصري السابق.
ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة من المغرب إلى نحو 40 قتيلا،
ودمرت السيول الجارفة الناتجة عن الأمطار النادرة بلغت مقاييس غير مسبوقة العديد من المحال والمنازل وشردت مئات الأشخاص.
في الدار البيضاء كبرى مدن المملكة تسببت الفيضانات في شل حركة النقل وقطع الطرق، كما أغلقت بعض المدارس أبوابها.
ونبهت مصالح الأرصاد الجوية المغربية إلى استمرار هذه الأحوال الجوية المضطربة.
في يوم عاصف شهد فيه المغرب أمطارا غير مسبوقة، كان ركاب هذه الحافلة على موعد مع القدر المحتوم، فقد أدت مياه الفيضانات التي غمرت الطريق الرابط بين مدينة محمدية وبوزنيقة بدواحي الرباط إلى جرف الحافلة وسقوطها في وادي شكيك. وكانت الحافلة تقل عددا من المسافرين، لقي منهم 24 حتفهم وفقا لمصادر مغربية رسمية، في حين ما تزال عملية البحث جارية عن مفقودين قد يكون جرفهم الوادي. وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية أن 4 أفراد بينهم 3 من أسرة واحدة لقوا حتفهم بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في انهيار منزلهم قرب مدينة خنيفرة بوسط المغرب ومدينة سلا المجاورة للرباط. وفي إقليم الحسيمة بشمال المغرب فاض العديد من الأنهار كوادي ورغة الذي ينبع من جبال الريف ويعرف بقوة جريان مياهه، وبسبب وعورة المنطقة وعزلتها لا يعرف حتى الآن عدد الضحايا، لكن تقارير أولية تتحدث عن غرق شخص وفقدان 7 آخرين.